الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فقد انقضى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس والذي شرع الله عز وجل صيامه ليحصل العبد فضيلة التقوى التي لا يقبل الا اهلها يوم القيامة والتي امر الله عز وجل عباده بالتزود منها في رحلتهم الى الدار الاخرة وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان التقوى محلها القلب في الحديث الذي رواه الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه جعل صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم فالتقوى محلها القلب فاذا امتلأ القلب بالتقوى صار سلوك العبد سلوكا صحيحا صالحا لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان صلاح الجوارح بصلاح القلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب إذا صلح صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح وإذا عرفنا أن مدار الأمر على التقوى فقد عرفها العلماء بأنها خوف ورجاء لله عز وجل يدفع العبد إلى الانقياد لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فمدار الامر على الخوف والرجاء لان الانسان اذا عول على الخوف فقط قاده هذا الى القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى واذا عول على الرجاء فقط وطرح امر الخوف قاده هذا الى الاغترار بالله تبارك وتعالى فلا بد من الخوف والرجاء اللذان يدفعان العبد الى الانقياد لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القلب السليم الذي قال الله عز وجل فيه حافيا عن أبينا الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سالم من الشبهات ومن الشهوات. والشبهات مجالها في العقائد، وبها تكذب أخبار الله عز وجل، والشهوات مجالها في الأعمال، وبها يعصى أمره تبارك وتعالى. والقلب السليم هو القلب السالم من الشهوات ومن الشبهات، وضده القلب المريض. والإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله: كي يحاسب على قلبه سليما، أو كي يقدم على ربه عز وجل بقلب سليم، فالقلب يحتاج إلى زاد يقويه، وهذا الزاد في الطاعات والقيام بالواجبات، ويحتاج أيضا إلى وقاية من المفسدات التي تدخل عليه الأمراض، وهذا إنما يكون باجتناب المعاصي. وهو يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى أن يستفرغ ما فيه من مواد ضارة وفاسدة، وهذا إنما يكون بالتوبة والاستغفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر، إن نزع يعني إن أقلع عن المعصية واستغفر، ثقلت هذه النقطة وأزيلت، وإن تمادت واتسعت هذه البقعة السوداء حتى تعلو قلبه. فذلكم الله. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. فمرض القلب للوقاية منه أنت تحتاج إلى فعل الطاعات التي تقوي القلب وتغذيه، وتحتاج إلى الإقلاع عن المعاصي التي تمرضه، وتحتاج مع ذلك إلى توبة إلى الله عز وجل يستفرغ بها أو تستفرغ بها المواد الضارة التي تسللت إلى القلب. والقلب المريض كما يقول ابن القيم رحمه الله يصاب بفساد في التصورات والإدراكات أو في الإرادات. فصاحب القلب المريض قد يكون الفساد في تصوره، وقد يكون في إرادته. إذا كان الفساد في التصور تجد أن صاحب القلب المريض يقيم الأمور ويزنها بطريقة معكوسة، وقد يتصور الأمور في وضعها الصحيح إلا أنه لا إرادة له، بدد طاقاته في معاصي الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أعطى كل إنسان طاقة محددة، فإذا بددت هذه الطاقة أو جزءا منها عجزت عن القيام بواجب الله وبحق الله عز وجل في هذا الجزء، فإذا بددتها كلها عجزت عن القيام بأي واجب لله تبارك وتعالى سواء كان هذا الواجب في الاعتقادات او في الاعمال. وانت اذا تأملت وتدبرت ايات القرآن الكريم تجد امورا عجيبة تتحدث عن التصورات وفساد تصورات الكافرين والمنافقين وقلوبهم سوداء في غاية المرض، وتتحدث ايضا عن فساد الارادات. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون، هذه السورة تتحدث في مطلعها عن صفات الفالحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سمات هؤلاء المفلحين الذين يرثون الفردوس سمات طيبة: رجل عابد يخشع في صلاته، فهو ينتفع في نفسه بعباداته، وتجد ان نفعه متعد ايضا الى غيره، فهو يخرج الزكاة ويكف الاذى عن الناس، عفة في اللسان تصونه عن اللغو فضلا عن المحرمات، وعفة في الفرج تصونه عن الزنا. فاي شيء ينكر على عبد كهذا يحاول ان يكون مطيعا لله عز وجل، مستقيما في نفسه، نافعا لمجتمعه، يكف لسانه عن غيره ويكف فرجه عن غيره ايضا. لان الانسان اذا لم يفعل ذلك يقع في شر مستطير. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: جاء رجل شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله ائذن لي أو رخص لي في الزنا. فقال الناس: مف مف، كلمة تقال للاستنكار والتعجب. وقالوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه دعوه، اضنه أي اقترب. فلما دنا قال له: اجلس. فجلس. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، ما أحبه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لأختك؟ أفتحبه لعمتك؟ لابنتك؟ لخالتك؟ وهو في كل ذلك يقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، ما أحبه لأختي ولا لعمتي ولا لخالتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، لعماتهم، بخالاتهم. يعني الانسان الذي يزني سيزني بامرأة اما ان تكون اما لاخر او اختا لاخر او عمة او خالة وما الى ذلك. فالانسان المؤمن المصلح بنص القرآن الذي يرث الفردوس خالدا فيها هو إنسان عفيف، عفيف في لسانه، عفيف في فرجه، متعبد لله عز وجل، متصدق على غيره، موحد له تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل في وسط هذه السورة يتحدث عن الكافرين فيقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا استدراج من الله عز وجل، بل لا يشعرون. ثم شرع عز وجل في بيان الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون على وجه الحقيقة: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الآية تتحدث عن الخوف، عن التقوى لله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها، رحمة من الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون هو الذي يسرق ويزني ويخاف ربه؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقتل منه. هؤلاء هم الذين وردت فيهم هذه الآية. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وخوفا، يحسن في عمله غاية الإحسان ويخاف ألا يقبل منه هذا العمل، والمنافق جمع إساءة وأمنا، تفريط شديد وفساد في أعماله وغاية الأمن مع ذلك سيغفر لنا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون والظن لا يغني من الحق شيئا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فصدر السورة تحدث عن أعمال هؤلاء، ووسط السورة تحدث عن معتقد هؤلاء، هل ينكر عليهم شيء من معتقداتهم أو أعمالهم؟ أبدا. ومع ذلك تجد في آخر السورة تتحدث عن المجرمين، المجرمين الذين يستهزئون بهؤلاء ويسخرون منهم. إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل بعمل هؤلاء الذين كانوا محل سخرية واستهزاء. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهى الأمر، قضي الأمر، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والفلاحة كما وردت في التفسير أن ينفلش لحم الوجه حتى يصير إلى منتصف الرأس، وأن ينكمش لحم الفك السفلي حتى يصل إلى السرة، نسأل الله السلامة والعافية، وهم فيها كالحون. ماذا يقولون؟ ما الحوار الذي يدور بينهم وبين رب العزة تبارك وتعالى؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكواتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخطأوا فيها ولا تكلمون. كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فساد في التصور الذي دفع هؤلاء إلى أن يقفوا هذا الموقف عدم الإيمان بالآخرة. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. عدم الإيمان بالآخرة كما بين الله عز وجل ذلك في مواضع. يقول عز وجل إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، خرافات، الخرافات والظلامات والجهالات في بلاد الإسلام التي تزعم أنها بلاد إسلام. تجد في المجلات والصحف عجبا هذا الكاتب المسوق المسمى بعدو الستار الطويلة يكتب مقالا يقول فيه وهو ينتقد صحفيا يطالب الحكومة بتطبيق الشريعة للقضاء على الإرهاب، يقول هذا الشرط مرفوض تماما، أنتم تريدون أن تعودوا بنا إلى عصور الجهالات والظلام والتخلف. شريعة الرحمن هي الجهالات والظلام والتخلف. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وهو يصنفل في الدنيا بكلام عجيب ومصطلحات براقة كنوع من الدجل، الديمقراطية، الاشتراكية، حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية وما إلى ذلك. يصنفل بكلام هو لا يدري حقيقته أو يدري حقيقته، وأنه يعارض به كلام الله عز وجل وينشئ قضايا يدافع عنها، حتى إذا جاءه ملك الموت تبين فساد جميع قضاياه في لحظة واحدة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا مش فاقين حد مش شايفين حد منهم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وفي هذه السورة في سورة النحل يقول الله عز وجل بعد أن حدثنا عن معتقد هؤلاء إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذه سنة من الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. تجد أن الله عز وجل يتحدث عن المتقين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أنزل خيرا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الفريق الأول الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الفريق الثاني الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فعلى حسب ما في قلب الإنسان من حقائق إيمانية ومعادلات صحيحة يكون تصوره إما صحيحا وإما فاسدا سقيما. في موضع آخر يحدثنا عن الموالاة لأعداء الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. شوف كلام نخشى أن تصيبنا دائرة هذا تصور فاسد لأن النص بل لأن كل شيء في هذا الكون إنما يتم بأمر صاحبه ومليكه سبحانه. وقد بين ذلك غاية البيان في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اذا كان الامر كذلك فلماذا نتولى اعداءه
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فإذا كان الإنسان معتقدا وهناك فارق بين مجرد المعرفة وبين الاعتقاد، بل هو نفس الفارق بين الإيمان والكفر، فقد قال الله عز وجل وهو يحدثنا عن الكافرين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهم يعترفون أنه قرآن وأنه منزل من عند الله، واعتراضهم فقط على المنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وهذا فساد في التصور أيضا. أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ من الذي آمنكم في أوطانكم؟ من الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف؟ رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بهم بأس الله عز وجل. واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الإنسان هذا معتقد الكافرين، أو هذه حقيقة الكافرين، يعرفون الحق ويتكبرون ويتمردون عليه، لا يتحول إلى يقين راسخ في القلب يترجم إلى أعمال تدل على صدق دعوى أبدا. يقف الأمر عند حدود المعرفة فقط، فهناك فارق بين المعرفة وبين الاعتقاد. فحقيقة الأمر أن المدار على الإيمان بالآخرة لا على المعرفة بأهوال القيامة وأحوالها أبدا، على اليقين بأن هذا الأمر لا بد أن يحدث، لا بد أن نترجم هذا إلى مسلك عملي كما فعل سلفنا الصالح. لقد قام عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، قامت الناس خطيبا، ماذا قال لهم؟ حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله تعالى وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. ألا تعلمون أنه لا يأمن غدا إلا من باع ثانيا بباق ونافدا بما لا نفاد له، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان؟ ألا ترون أنكم تتقلبون في أسلاب الهالكين؟ هذه الأموال التي بين أيديكم كانت لغيركم سابقا وستصير إلى غيركم لاحقا، ألا ترون أنكم تتقلبون في أسلاب الهالكين وستكون من بعدكم للباقين كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم تشيعون في كل يوم غاديا ورائحا إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه وفارق الأحباب وواجه التراب والحساب، فهو مرتهن بعمله غني عما ترك،
فقير لما قدم فاتق الله قبل نزول القضاء
ثم وضع ثمه على وجهه فبكى وقال اما اني لاقول قولي هذا ولا اعلم عند احدكم من الذنوب ما اعلم من نفسي ولكنها سنن من الله عادلة امر فيها بطاعته ونهى عن معصيته واستغفر الله. فما عاد الى مكانه هذا حتى مات رحمه الله.
كلام ترجم الى اعمال كان بكاء قواما دخلت عليه امرأته فاطمة بنت عبد الملك فوجدته في مصلاه في جوف الليل واضعا يده على خده يبكي فقالت له ما يبكيك؟ قال يا فاطمة لقد وليت هذا الامر عن غير رغبة مني. فتفكرت في اليتيم الجائع وفي الفقير الضائع وفي الارملة والمسكين والشيخ الكبير وعلمت ان ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت الا تثبت لي حجة عند مخاصمته فرحمت نفسي فبكيت.
اعمال
يسأل عن درهم ليشتري به عنقودا من العنب فتقول له زوجه فاطمة انت امير المؤمنين وليس في خزانتك او في خزنتك ما تشتري به عنبا. فقال لها يا فاطمة هذا ايسر من معالجة الاغلال والانكاب في نار جهنم غدا. ما الذي يضرني اذا سرقت العنب؟ ما الذي يضرني اذا سرقت كل شيء؟ هذا ايسر من معالجة الاغلال والانكاب في نار جهنم غدا. كتب الى عامل من عماله الى محافظ ماذا قال له؟ قال له اوصيك ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم الا اهلها واياك ان يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل اخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. واذكرك بكل سهر اهل النار في النار مع خلود الابد والسلام عليكم ورحمة الله. فخلع هذا العامل نفسه من ولايته واقسم بالله الا يتولى ولاية بعد ذلك. تصور صحيح ناتج عن قلوب صحيحة. اذا انتقلت الى واقعنا فتجد ان هذه التصورات الفاسدة قد علت وانتشرت واصبح اهل الحق مستهجنين وصار الامر كما ورد في سورة غافر. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكأني به صلى الله عليه وسلم منزل في ركن وفرعون يطالب بدمه. وانظر الى حيثياته اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. سنة في هذا الموضع اذا تأملت في القرآن ستجد ان الكافرين الذين يعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الامين الذي كانت كلمته محترمة عندهم يستخدمون وسائل الاعلام في التهييج والاثارة عليه. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. افترى على الله كذبا او به جنة. تعالوا اتفرجوا على الحاوي
صلى الله عليه وآله وسلم.
هل ندلكم على رجل؟ انظروا إلى العجب، انظروا إلى الجنون، إلى الكهانة والسحر. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أن به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فالأمر إذن أمر إيمان بالآخرة، أمر اعتقاد، اعتقاد يقيني ينتج عنه عمل يظهر على جوارحك. هذا هو الذي يمكنك من القيام بأعباء هذه الرسالة، هو الذي يمكنك من حمل الأمانة في مواضع متفرقة من كتاب الله، من كتاب الله عز وجل. تجد أن الذين يحملون الأمانة هم الذين يؤمنون بالآخرة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا في الصلاة. انظر إلى أمر آخر وهو من الأمور العظيمة التي طلبناها حتى تباعت علينا الأمم، أمر الجهاد. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. في كل أمر من الأمور تجد أنها صارت معكوسة، مقالات كثيرة تكتب عن النقاب. هل النقاب من الإسلام أم لا؟ علماء أصحاب علماء يتكلمون عن النقاب وعن أنه بدعة ولم يرث الإسلام بل هو من سنن العادات إلى آخر كلامه. هل سمعتم أن أحدا منهم فكر أن يتكلم عن هذا الاسترش الملعون الذي يبدي المرأة كالعارية تماما؟ هل تكلم أحدهم عن هذا؟ النقاب لا يظهر في المجلات ولا في الصحف إلا في الصور الكاريكاتيرية التي زينها الشيطان لشياطين، شيطان الجن لشياطين الإنس، فإنما تظهر في المجلات الثمينة التي تشترى بأموال كثيرة تحت عنوان الموضة، الموضة في هذا الصيف، في هذا الشتاء، في هذا الصباح، في هذا المساء، في العيد، في الصيام. جعلوا تسريحة للصيام، أمر عظيم، تسريحة للصيام، تمشط المرأة شعرها بطريقة معينة في شهر رمضان. هذه هي المدنية وهذه هي الحضارة. أما التخلف ففي اللحية وفي النقاب. الذين يستحلون السرقة، السرقة حلال، القتل حلال، السياحة حرام. وإذا قبضوا على رجل ينتمي إلى التيار الديني، قبضوا على جابر فزعموا أنهم عثروا عليه في منزل رافقة، فأبى الله عز وجل إلا أن ينتقم من رموزهم، وفضحوا أنفسهم بأنفسهم وضبط اللواءات يتبادلون القبلات مع الراقصات في بئر السلم كما صرح بذلك رئيس الوزراء. وضبط اللواءات يتبادلون القبلات مع الراقصات في بئر السلم كما صرح بذلك رئيس الوزراء. وضبط اللواءات يتبادلون القبلات مع الراقصات في بئر السلم كما صرح بذلك رئيس الوزراء. ضبط اللواءات يتبادلون القبلات مع الراقصات في بئر السلم كما صرح بذلك رئيس الوزراء. صفيحة، صفيحة، لابد وأن يفضح الله عز وجل أهل الباطل في الدنيا مع ما ينتظرهم يوم القيامة. فالواجب عليك أن تحمي قلبك هذا من أي مرض يدخل عليه، والأمراض تبدأ بالمعاصي لأن الإنسان إذا تهاون في هذا الأمر اتسعت البقعة أو اتسع الخرق على الراقة كما يقولون، حتى يحال بينك وبين قلبك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد بين الله عز وجل الطريق التي تعرف منها الأمور الغيبية، ويعرف منها المسلك الذي يرضيه تبارك وتعالى، وقد بين ذلك بيانا جليا في سورة الذكر في قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فهذه أول وسيلة تعرف بها الحقائق، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذه سبيل من سبل معرفة الحقائق. فهل يتصور هذا السبيل في الغيبيات؟ لا يتصور. إذن هناك السبيل الآخر الذي ذكر في الآيات التي تالت هذه الآية: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. هي تخمينات وتمحيفات وتهانات، تهانات ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك يقول عز وجل بعد هذه الآية: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ما الذي دفعك إلى هذا الاعتقاد؟ هل هو كتاب نزل عليك من عند الله تبارك وتعالى؟ أبدا، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من نبي، ما أرسلنا من قبلك من نبي في قرية، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا هو عين الاستفسار. فالواجب على الإنسان المسلم ألا يتلقى دينه إلا من طريق الوحي، لأن هذا الدين حيض لا سبيل إلى مشاهدته. والله عز وجل حين امتدح المؤمنين وذكر صفتهم بدأ بالإيمان بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فتجد في هذه السورة في سورة الزخرف تجد أن الله عز وجل وجه أمرا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأمة، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فينبغي أن نعتصم بالوحي، فالحوض عنه الانحراف عن الوحي سيؤدي إلى الوقوع في الضلالات التي تدخل المثالف والمفاسد على القلب حتى يحال بين العبد وبين قلبه وبين قلبه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لا تتصور أن القلب آلة أوتوماتيكية تضغط جرا فيعمر القلب بالإيمان، وتضغط جرا آخر فينسل الكفر والضلال من القلب. أبدا لا يزال العبد يذهب كل مذهب ويخالف ربه عز وجل حتى يحال بينه وبين قلبه، يتمنى أن يعود إلى الطاعة التي كان يعملها بالأمس القريب، طاعة من الطاعات. هذا الأمر قد يكون في صلاة نازلة، في صلاة الضحى التي كان يعتاد أن يصليها في وقتها، يتركها يوما واليوم يجر يوما آخر وثالثا وهكذا حتى تجد أنه كالعاجز يتمنى أن يصليها فيحال بينه وبينها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهذا هو الفساد أيضا في الإرادة، فقد يتصور الإنسان الأمر تصورا صحيحا ثم تجد أنه في غاية العجز، لا يستطيع أن ينفذ أمرا واحدا. هذا تجده في أبسط الأمور، في أبسط الأمور. وأنا أضرب مثلا لواقعنا هذا، واقعنا معشر أهل السنة. شيخنا الفاضل قيم هذا المسجد بح صوته في التنبيه على النظام والانصراف في رشد وعدم شغل طريق المسلمين، لأن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تشغل طريق الناس وأن تعوقهم. هذا أمر هل استجبنا له؟ نحن نقتنع بما يقول، نقتنع بأن هذا الأمر على بساطته قد يكون سببا في تضييع مصالح عظيمة، أليس كذلك؟ النساء كم وعظنا في الالتزام بالنظام وعدم التسبب في فتنة الآخرين، كم أمرنا بالامتناع عن الكلام في أثناء الدروس والخطب والصلاة وما إلى ذلك، كم نبهنا إلى أهمية طهارة المسجد والتحرز عن النجاسات. هذه الأمور في غاية البساطة، هل التزمنا بها؟ هل كان عدم التزامنا يرجع إلى عدم الاقتناع؟ أبدا. ضعف شديد في الإرادة الذي أوصلنا إليه كثرة معاصينا التي تسببت في مرض قلوبنا. فينبغي علينا وقد خرجنا من هذا الشهر العظيم أن نتزود من التقوى
وأن نحافظ على الطاعات التي كنا نعملها في شهر رمضان، فربما يأتينا الموت قبل أن يخدم رمضان التالي. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم.